المبارك فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فابتداء جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات وهذه السلسلة في ميزان حسناتنا حسنة تكون إن شاء الله، وأن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك القدر. فقه المفاضلة بين الطاعات، دي من المواضيع التربوية اللي احنا محتاجين نسلط عليها الضوء في علاقتنا بالأعمال اللي احنا نفسنا نقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى في رحلة السير إليه، فضلا إن احنا نكون على بصيرة من الأمور والأعمال والأفعال والطاعات، حتى النواهي زي ما هيجي لنا ان شاء الله باذن الله، الحاجات اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى ودرجاتها، والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش عنها ونهى عنها ودرجاتها، بحيث ان انا اكون على بصيره من امري في حته الدرجات اللي انا عايز اطلعها او اترقى فيها في علاقتي بالله سبحانه وتعالى، والدركات اللي انا المفروض اعمل سياج حوالينها بحيث ان انا ما اقعش فيها او ما ارتكبهاش، او اعرف ايه الاصعب من الامور دي، او ايه الاشياء المنهي عنها بشكل مغلظ فابتعد عنها خالص، وايه الحاجات اللي انا لو ما بعملها بتبقى مكروهه، فبالتالي اعمل طاعات ايه عشان تبدا تشيل هذا الامر من عندي، من باب ان الحسنات يذهبن السيئات وهكذا. ايضا ان طبعا كما تعلمون ان الغايه الاساسيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشانها هي تحقيق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. قال ربي عز وجل: وكلكم تعلمون هذا الكلام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى يبينوا ويوضحوا كيفية هذا الأمر أو كيفية التعبد لله تبارك وتعالى، فضلا إن ربنا سبحانه وتعالى خص هذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأكرم الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الشرائع بل وأشرف الكتب على الإطلاق وهو القرآن. بل إضافة لهذا الكلام، إن أعظم ما تميزت أو ما تميز به هذا الدين هو شريعة الإسلام، الأحكام بتاعة الإسلام، نعمة كمال هذا الدين وإتمام هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين اكتمل، والله عز وجل أتم علينا النعمة. عشان كده الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية كان يقول: لم يزل الله سبحانه وتعالى يبين لنبيه ولأصحابه ويعطيهم في درجات الإسلام ومراتبه، درجة بعد درجة ومرتبة بعد مرتبة وحالا بعد حال، حتى أكمل لهم هذه الشريعة وبين معالمها لهم وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه، أي مراتب هذا الدين. ومن أعظم النعم في هذا الدين ولهذه الشريعة أنها بيّنت ووضحت أحب الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها العبد السائر إلى الله عز وجل حتى يتقرب بها إلى الله عز وجل، وبيّنت ووضحت ما هي الطاعات وفضلها، بحيث أن العبد السائر إلى الله يكون على بصيرة من أمره كما ذكرنا. وحتة التوازن في هذه الشريعة، شريعة الإسلام، يعني سبحان الله دائما نقول إن هذا الدين ينبغي أن يسود، هذا التوازن الرهيب في أحكام الشريعة الإسلامية وفي مراتب الأعمال في رحلة السير إلى الله عز وجل، وإحكام هذا الأمر فعلا يجعل الإنسان في ثقة من هذا الدين، ويدعو لهذا الدين بكل ثقة وبكل جرأة، ويقول يعني بأذن أو بكلام يسمع به الأذان: هذا الدين ينبغي أن يسود. تخيل كده هذا التوازن، عندما يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عايز ان هو يزيد من الطاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصيه لعبد الله بن عمرو بن العاص: ان لجسدك عليك حق، وان لعينك عليك حق، وان لزورك عليك حق. يعني ايه؟ يعني ضيفك، واحد لما يجي لك ضيف ده الاولويه بتاعتك دلوقتي، هيجي الكلام ده بتفصيله قدام ان شاء الله. وان لزوجك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. وكما جاء عن سلمان لابي الدرداء كان يقول: ان لربك عليك حق، وان لنفسك عليك حق، ولاهلك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. لما سيدنا ابو الدرداء راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبيحكي له هذا الكلام وهذا الامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدق سلمان، هي دي، هو ده التوازن، وهي دي الشريعه بتاعتنا، وهي دي التشريعات بتاعتنا. بينت معالم ومراتب ودرجات هذا الدين، ايه هو الواجب وايه هو الواجب، سواء على المستوى العيني اللي هو او فرض عين او فرض كفائي. واجب كفائي، واجب عيني ان هو كل واحد عليه هذا الفرض، لا يسع ترك هذا الامر. وايه الحاجات الكفائيه، الامور اللي احنا ممكن نعملها او بعض الاشخاص يقوموا بيها، ولو قاموا بهذا الامر خلاص سقطت عن الاخرين. وايه الحاجات اللي في نوافل الاعمال بترضي الله عن الاعمال الاخرى، ولما يبقى في فرض ونفل اقدم ايه؟ احنا كل الكلام ده ممكن نعرفه بشكل نظري، لكن بالواقع العملي هتلاقينا بنقع في مغالطات كتيره جدا في هذا الامر، في رحله السير الى الله تبارك وتعالى. عشان كده ان العلماء لما جم اتكلموا في هذا الامر، فقه المفاضله بين الطاعات، احنا السلسله بتاعتنا عايزين نتكلم فيها على جانبين. الجانب الاول جزء شرعي تاصيلي او تاصيل شرعي عام بشكل مبسط، وجزء دعوي تربوي ايماني، وهو ده الجانب الاهم في هذه السلسله، سلسله فقه المفاضله بين الطاعات، بعد مساله التاصيل الشرعي العام، عشان نكون بس عارفين الدنيا ماشيه ازاي، واحنا بنتعامل مع هذه الاعمال باي طريقه، ونسد على الشيطان هذه الابواب او هذه الثغرات التي يدخل بها علينا، حتى يبعدنا عن الله، او حتى يعرقل سيرنا عن الله تبارك وتعالى في الطريق اليه. لما نيجي نقول في الاول خالص مساله الفقه، احنا بنقول فقه المفاضله بين الطاعات. تعالى كده بشكل مبسط نقسم هذه الكلمات، عايزين نجزأ هذا الكلام. يعني ايه فقه؟ الفقه طبعا احنا في البدايه محتاجين ان احنا يبقى في تفاعل في هذا الدرس او هذه السلسله، فاحنا بنعتمد مساله التفاعل حتى خلاص نكتب. اللي عنده سؤال يقولوا في نقطة أنا مش واضحة، ما قدرتش أوصلها بشكل فعال، حد يقول لي عليها. لو في أسئلة فبتبقى في الآخر إن شاء الله، وهنخصص ليها جزء في الآخر بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأصل إن إحنا، أنا ما بحبش حتة السماع، يعني أنا مش جاي أسمع، أنا جاي أتفاعل، أنا جاي أستفيد، أنا جاي أعرف معلومة أعرف أطبقها في حياتي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان اشد لهم، لكان خير لهم واشد تثبيتا. فاحنا جايين هنعرف معلومه هنسمعها، والاصل فيها هو التطبيق. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به، يبقى انا علي الوعظ او علي الكلام، وانت عليك الفعل، وانت عليك الفعل. فبالتالي اعرف الحاجات دي هتتعمل ازاي، اعرف الحاجات دي انت هتطبقها ازاي، عشان تكون خرجت باكبر استفاده ممكنه باذن الله تبارك وتعالى. حته الفقه، يعني ايه فقه المفاضله بين الطاعات؟ مش هنخش في كلام كتير وخلاف بين العلماء، نبدا نجيب اصل الكلام ده في اللغه واصله مش عارف ايه، لا. انا عايز بشكل مبسط خالص نفهم الكلام ده، عشان نعرف نمشي بيه او ناخده كده ونستصحبه في رحله السير الى الله عز وجل بشكل مبسط، نقدر نوصل بيه ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن اي كلكعه لغويه او كلكعه ايمانيه او الكلام ده خالص. اصل الفقه هو الفهم. نركز بقى كده. اصل الفقه هو ايه؟ الفهم. يعني احنا هدفنا في هذه السلسله ان احنا نفهم. نفهم ايه؟ نفهم مراتب الاعمال، نفهم تفاضل الاعمال، ازاي نقيم هذا العمل، ازاي نقدر نقول هنعمل ده ومش هنعمل ده، او هنقدم ده وهنأخر ده، وهيبان معانا ان شاء الله في هذه السلسله باذن الله تبارك وتعالى. يبقى اصل الفقه عندنا هو الفهم، احنا محتاجين نفهم الفرق ما بين الطاعات والتفاضل بينها بيكون عامل ازاي. فضلا ان في نقطه مهمه جدا، ان قضيه الفقه كما يقول ابن القيم، معنى الفقه هو المعنى بتاعه المراد، هو فهم المعنى المراد. يبقى الفقه هو فهم المعنى المراد. انت تفهم لما نيجي نقول كلام للنبي صلى الله عليه وسلم او من قبل ايه من ايات الله تبارك وتعالى، نفهم المراد، هو ربنا كان مراده ايه من وراء هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان مراده ايه من وراء هذا التوجيه، وليه زي ما هيجي معانا في جزئيه اختلاف. السؤال واحد، اي الاعمال احب يا رسول الله، اي الاعمال افضل، سؤال واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختلف في الاجابه باختلاف حال السائل وزمان الذي الزمان الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والى اخره من مثل هذه الامور التي سنتعرف عليها باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نفهم ده بحيث ان انا ابقى فاهم انا المرحله اللي انا فيها في علاقتي بربنا هتبقى عامله ازاي. فالاصل في الفقه زي ما قلنا كما قال ابن القيم هو فهم المعنى المراد. ونقطه خطيره هي ان الفهم والفقه ده درجاته متفاوته يا جماعه على حسب ملكه الشخص والمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله وتوظيف هذه الملكات وهذا الفهم، وعلى حسب برضو الامكانيات العلميه او التعليميه او البيئه الفكريه والتربويه والدعويه اللي هو موجود فيها او عدى عليها وما شابه من مثل هذه الامور. ده بيفرق مع الشخص في فهمه لطبيعه النصوص ولطبيعه المقارنه ما بين الاعمال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنى على من يفهم في هذا الدين، بل دعا للصحابه او لبعض الصحابه ان ربنا سبحانه وتعالى يفقهه في هذا الدين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. كلام جميل قوي. الشيخ الاسلام ابن تيميه كان بيعمل مقارنه ما بين حفظ سيدنا ابو هريره ولا فقه سيدنا ابن عباس. وطبعا شيخ الاسلام ابن تيميه بعد كلام طويل رجح فقه سيدنا ابن عباس على حفظ سيدنا ابو هريره، لان الاصل في التعامل مع النصوص الشرعيه وان كان الاثنين مهمين والحفظ مهم جدا، واحنا تم حفظ كثير من الشريعه من خلال احاديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنهم اجمعين، ولكن بيتكلم في حته ان احنا في فترات محتاجين الفقه ده، محتاجين نفهم النصوص الشرعيه بحيث ان احنا ما نبقاش حافظينه بس، لا احنا عايزين درجه اعلى من قضيه الحفظ. طيب المراد بمراتب الاعمال او التفاضل بين الاعمال، فقه مراتب الاعمال او المفاضله بين الاعمال هو من انواع فقه السير الى الله عز وجل اللي ينبغي ان يتعلمه السائرين الى الله. وده بمعنى ان انا اعرف اي الاعمال افضل، اي الاعمال احب، حتى كمان على مستوى المعصيه، اي هذه الاعمال ابغض الى الله، اي هذه الاعمال اكثرها وزرا وعقوبه على المستوى الدنيوي وعلى المستوى الاخروي، حتى كمان في مسألة المصالح والمفاسد وتقديم المصلحة أو وجود مصلحتين. لو أنا دلوقتي في عملين قدامي عايز أعملهم، أختار أي واحد فيهم؟ عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ونحن في زمان لابد فيه من العلم بخير الخيرين وشر الشرين، إن أنت تعرف أنا قدامي في عملين كويسين، في خيرين اختار اخيرهم، وفي شرين اختار اخفهم، مع ان هختار شر اللي هي من باب اقل المفاسد، دي مفسده ودي مفسده، بس انت احيانا بتتدين الى الله عز وجل بان انت تختار المفسده الاقل، ما انت هيقع عليك ضرر بس ضرر اخف من الضرر الكبير اللي كنت ممكن تقع فيه. نفس القصه بالنسبه للاعمال الصالحه او الاعمال الفاضله او الاعمال اللي فيها خير، انت قدامك عملين الاثنين فيهم ثواب، تاخد ايه؟ المفروض ان انت مطالب تاخد باعلاهم في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يقول لك ان فقه المفاضله بين الطاعات، بالظبط فقه المفاضله بيكون بناء على الفقه والفهم باحكام الشرع ومراتبه اولوياته، والاهم عن المهم، والقطعي عن الظني، والاصل عن الفرع، والكبير عن الصغير. بعباره كده موجزه ان احنا نبقى عارفين خريطه الخريطه الشرعيه للاحكام، واحنا بنقول الكلام ده يا جماعه في البدايه، احنا كل ده هنعمله اسقاطات ايمانيه وتربويه في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا محتاجين نعرف ده، لان انت ممكن بعد كده هيتطلب منك امور شرعيه في حياتك انت الشخصيه في علاقتك بالله، تبقى انت برضو فاهم الخريطه العامه تختار بناء على ايه في هذه الاعمال وفي هذه الاحكام. فضلا ان احنا محتاجين نفهم مقاصد الاحكام، مقاصد الشريعه ومراتبها في رحله السير الله عز وجل، والضوابط اللي العلماء حطوها عشان لما نيجي نقع في مثل هذه الامور نعرف نرجح ازاي. مش بقول لك تخليك عالم ولا فقيه ولا مش قصدي كده، قصدي برضو هنعمل اسقاطات ايمانيه وتربويه وشرعيه على واقعنا احنا وعلاقتنا احنا بالله سبحانه وتعالى. تمام. طيب الموضوع ده كان فعلا مهم عند الناس او عند الصحابه او في الدين زي ما احنا عمالين نتكلم من ساعتها. الموضوع ده يا جماعه من اخطر المواضيع اللي العلماء اتكلموا فيها على المستوى الايماني والتربوي، حتى كمان على المستوى الشرعي بالنسبه لاحكام الشريعه والفقه واصول الفقه والامور الخاصه بالاحكام الشرعيه. ليه؟ لان الصحابه لما كان بتتنزل الاحكام على النبي صلى الله عليه وسلم او الاعمال، كان بيشغلهم ايه الحاجه اللي اقدر اعوض بيها الجاهليه اللي انا كنت فيها، الاعمال السيئه اللي انا كنت بعملها، وايه الحاجات الارضى لله الاحب الى الله عز وجل. فتلاقي الصحابي مشغول باحب وافضل الاعمال الى الله تبارك وتعالى. ايضا إن أهمية فهمنا لمراتب الأعمال والمفاضلة بين الطاعات بيخلي المسلم متفقه أو يفهم هذا الباب فهما جيدا، يقطع عليه أو يقطع به في الزمن اليسير وبجهد قليل سبق إلى الله. يعني إيه؟ يعني لما أبقى عارف دلوقتي مثلا وليكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأنا دلوقتي بصلي النفل، فالمفروض إن المفروض دلوقتي أعمل إيه؟ أسيب النفل اللي أنا فيه ما دام تكبيرة الإحرام والفريضة دخلت عليا وتكبيرة الإحرام دخلت أو الإمام كبر تكبيرة الإحرام، أسيب السنة وأطلع من الصلاة ثم أصلي هذه الفريضة لو أنا مش هأدرك هذه الركعة، لأن دلوقتي الأولى والأحب هي إيه؟ هي الفريضة لله تبارك وتعالى. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوجه الصحابة لهذا الأمر وبيوضح الفاضل عن المفضول وتوفير الجهد والوقت في مثل هذه الأعمال. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة جويرية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من عندها وراجع عمل إليها مرة أخرى بعد صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقاها في إيه؟ على نفس الحال اللي سابها فيه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع لها بعد ان اضحى كما جاء في الحديث، يعني بعد صلاه الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: ما زلت على الحاله التي فارقتك عليها؟ انت لسه قاعده؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح ازاي في وقت قليل وفقه مراتب الاعمال والمفاضله بين الطاعات بتاثر علينا المسافه في علاقتنا بربنا والسبق الى الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني انا قلت اربع كلمات بس ثلاث مرات، لو اتوزنوا باللي انت عملتيه في الفترة دي كلها هتوزن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. وقت قليل ثواب عظيم. سيدنا أبو الدرداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ مين فينا بيقرأ 10 أجزاء في اليوم؟ الصحابة حتى تعجبوا، قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ إزاي؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تاخد بالك؟ واخدين بالكم يا جماعة الوضع عامل إزاي؟ واخدين بالكم الدنيا عاملة إزاي؟ إن في وقت قليل أنا ممكن أعمل حاجات خلاص تعدي معايا، تخليني في مرتبة أعلى من المرتبة اللي أنا فيها. فعشان كده حتة فهم المفاضلة بين الطاعات وفقه المفاضلة بين الأعمال مهم في رحلة السير لله عز وجل. من أهميته أيضا إن الشيطان بيخش على العبد السائر إلى الله عز وجل من هذا الباب، فبيزين ليه الأعمال المرجوحة ويشغل هذا العبد السائر إلى الله عز وجل عما هو أرجح وأحب إلى الله عز وجل، زي ما بين كثير من الأئمة منهم ابن الجوزي عندما قال عن تلبيس الشيطان أو إبليس على العبد، قال: فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل، والعلم أفضل من النوافل. أيضا ودي نقطة كتير مننا بيقع فيها إلا من رحم ربي، اللي هي إيه؟ اسمع كده، ابن الجوزي بيقول: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، قيام الليل. هم بيعملوا حاجة غلط، بيعملوا حاجة حرام، بيعملوا حاجة مكروهة، ده بيقوم الليل يا جماعة، ومنهم من يجعله يسهر كثيرا ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يجعله يفرح بأداء الفريضة، ثم يقع قبيل الفجر، يعني ينام قبل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، يقوم كسلان فمش قادر لأنه سهران طول الليل فتفوته صلاة الجماعة، جماعة الفرض يا جماعة، فبالتالي يخليه يبعد عن الفريضة ويشغله بالنافلة، مع إن الأصل إن الفريضة مقدمة على النافلة. واسمع كلام ده كمان بيقول إيه: ويصبح كسلانا فلا يقدر على الكسب لعائلته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: قفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ومساله تقديم الفرض على النفل في حديث اللي احنا كلنا عارفينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسيه المرويه عن رب العزه: ان الله عز وجل يقول: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. يعني احب حاجه ربنا بيحبها من عبده انه يتقرب اليه بالفريضه باداء الفرائض. وكما تعلمون ان الفرائض عندنا في الاسلام نوعين: فرض فعلي وفرض تركي. الفرائض انت في فرض بتفعله بتقوم به، زي الصلاه، زي الصيام، زي الحج، زي الزكاه بتفعله، وفرض بتتركه ان انت تترك الحرام، تترك ما نهى الله تبارك وتعالى عن عباده الترك. واسمع الكلام الجميل للإمام مالك في مسألة فهمه لمسألة تقسيم الأرزاق أو تقسيم الأعمال من قبل الله عز وجل وعدم تلبيس إبليس عليه في هذا الأمر. لما بيقول لما جت له رسالة إن حد بيعتب عليه انشغاله بالعلم عن باقي الأعمال، فقال الإمام مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. صراحة أنا ضمن الآثار القريبة إلى قلبي، يقول: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصلاة، ورب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصدقة، ورب رجل فتح له في الصوم ولم يفتح له في الصلاة ولا الصدقة. هو ده عارف الباب اللي ربنا فاتح له فيه، فالشيطان مش عارف يخش له من الحته الايه؟ من الحته اللي هو ممكن يخليه الراجح عن المرجوح، الفاضل عن المفضول، وهكذا. فالنقطه دي كانت مهمه جدا وكانت واضحه عند ائمه السلف رضوان الله عليهم. عشان كده تلاقي مثلا الامام الحافظ الذهبي رحمه الله كان يقول كلام ماتع، يقول: ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق. إن واحد زي الصديق رضي الله عنه يستطيع أنه يجمع ما بين أعمال كتير، وعبد الرحمن بن عوف وكذلك ابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز وبالعكس. يعني إيه؟ يعني ممكن في البداية، ودي نقطة كتير بنقولها للشباب والبنات يا جماعة، ان انت على حسب المرحله العمريه والالتزامات اللي عليك، خد بالك من الاعمال اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وطبيعه مقام العبوديه اللي انت فيه. يعني انت في البدايه كاسقاط عملي، انت مثلا في الجامعه، او انت دلوقتي بتدرسي في الجامعه، انت ما عندكش اي مسؤوليه. ممكن مثلا بتكون بتاخد لسه بعض المال من الوالد او حد متكفل بده في البيت عندك، نفس القصه بالنسبه لك، مش شاغله ذهنك باي امور تانية غير موضوع الدراسه، مش شاغل ذهنك باي امور تانية غير الدراسه والمذاكره، فبالتالي عندك وقت كبير فاضي، فتقدر ان انت تروح تحفظ قران، تقدر تروحي تطلب العلم، تقدر تعمل اعمال خيريه، تقدري تروحي حلقات تحفيظ قران، تقدري تعملي اعمال كتيره جدا في الدين وانت نفس القصه. طب بعد كده لما اتخرجت بقى عندك جيش، بقى عندك التزامات، بقى عندك شغل، عايز تخطب، عايز تتجوز، ففي امور دلوقتي بتقل من عندك مساحه وقتيه زمنيه معينه بدات تقل، ومسؤوليات اكتر واولويات اكتر بالنسبه لك المفروض ان انت تنتبه ليها. نفس القصه، حضرتك ما كنتيش الاول مخطوبه، ما كنتيش متجوزه، بداتي هتتجوزي، يبقى دلوقتي من اولوياتك ان انت تعرفي وان انت تعرف احكام الزواج، تتعلمي ازاي تتعاملي مع زوجك، تتعلمي ازاي تتعاملي مع اهل زوجك، تتعلمي ازاي ان انت تخشي هذا المقام الجديد، مقام العبوديه الجديد. ربنا من عليك باولاد، المفروض دلوقتي من واجباتك كأب مسلم ان انت تتعلم ازاي تربي اولادك بجانب الامور الثانيه. انت راجل ربنا فتح لك وليكن في طلب العلم، طب انت عندك اهلك، المفروض ان انت تسعى عليهم وتبدا تعولهم بالارزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لك، مش تترك هذا الامر وهذه الرعايه اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك بيها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما ذكرنا كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وتبدا تهتم وتنشغل بامور اولى من ده، وهكذا بنجد طماط. اخت بتيجي تشتكي، انا دلوقتي عندي درس مثلا احضره، ولا امي عايزه مني حاجه او والدي عايز مني حاجه، وبحضر الدرس وبعمل مشكله. لا حضرتك ما تحضريش الدرس، الأولى الجمع والأفضل والأكمل بما يرضي الوالدين ما لم يأمروا بمعصية، أو بيبقى في مشاكل اجتماعية معينة، دي بتبقى فتوى خاصة بهذا الأمر، لكن الأصل إن أنت الفرد هو المقدم، الفرد هو المقدم. إزاي ما تنشغليش بأداء بر الوالدين اللي هو فرض عليكي أو فرض عليك، وتنشغل بحاجة نفل، ممكن تسمع الدرس، ممكن تروح وقت تاني، تروح حلقة تانية، تعمل أي حاجة تانية وهتسمع برضو دروس. هو ده النقطة اللي احنا، أو هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص في هذا الأمر. أيضا كان رجل قال رجل لحماد بن سلمة: الرجل يحبب إليه الصلاة، وآخر يحبب إليه الجهاد، وظل يعدد خصال من خصال الخير. فحماد بن سلمة رد عليه رد جميل قوي، قال: هذه كلها طرق إلى الله، أحب أن تعمر. يعني أنا بحب، أنا واحد من الناس أهو، أحب إن أنا كل حاجة من دي يبقى ليا فيها باع زي الصديق بالظبط، وبرضه دي طرق مختلفة، كل طريق ده أنا أحب إن يبقى ليه عماره، ليه الناس اللي سالكين فيه. عشان كده كان النقطة دي كانت شاغلة السائرين إلى الله عز وجل، قضية فقه مراتب الأعمال وأولويات الطاعات في رحلة السير الله عز وجل، حتى كمان على مستوى الدعوة جماعة. مش بس متعلق هذا الأمر بالجوانب الإيمانية، لا، الشباب والبنات اللي شغالين في المجال الدعوة، مجال الإصلاح، فقه مراتب الأعمال أو المفضلة بين الطاعات مهم جدا، من أهم مسالك فقه الدعوة في التبليغ عن الله ورسوله، فضلا عن التطبيق العملي وتنزيل الأحكام الدعوية على الواقع الملامس للناس. اسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سيدنا معاذ إلى اليمن، وهنبدأ نعمل تحليل سريع لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية الحديث في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول الحديث وبعد كده هنعمل عليه الاسقاطات بتاعته اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها ونركز عليها. انك تقدم على قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله، فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فاذا فعلوا فاخبرهم ان الله فرض عليهم زكاه من اموالهم وترد على فقرائهم، فاذا اطاعوا بها فخذ منها وتوق كرائم اموال الناس. وفي روايه واياك وكرائم اموال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بيرتب له الاعمال. اول حاجه النبي حدد الشريحه الدعويه اللي سيدنا معاذ راح يخاطبها. انت راح تكلم مين؟ 2، اولويات الخطاب الدعوي، فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله. وفي روايه فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعني التوحيد. ثم مع اولويات الخطاب الدعوي بعد التوحيد وشهاده التوحيد وعباده الله عز وجل ومعرفه الله، قضيه الفرائض، مساله الصلاه، مساله بناء الاسلام في مساله الصلاه والزكاه، وده كان وقتها الامور الشرعيه او الاحكام الشرعيه اللي كانت تنزلت في هذا الوقت. ثم بين لي المعوقات اللي ممكن تقابله وهو بيخاطب الشريحه دي. 2، الحاجه الاولانيه خد بالك من ان الناس دي عندها حرص شويه على المال او الاصل في العمل الدعوي قل لا اسالكم عليه اجرا، فبالتالي اياك وقرائم اموالهم. لو حد جدك حاجه او في اي جزء متعلق بالاموال اياك من هذا الامر، خد بالك من النقطه دي. وفي روايه ثانيه واياك ودعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. خد بالك من الامرين دول، الاموال ودعوه المظلوم. ما تظلمش حد سواء بقى ظلم مادي او ظلم معنوي نفسي. متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حط مفضله ازاي واولويات ازاي ووضح له الامور دي ازاي؟ كرائم، إياك وكرائم أموالك. فبالتالي النقطة دي مهمة جدا وكانت واضحة عند الصحابة، واضحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على توضيحها للصحابة، نقطة في غاية الخطورة. أيضا الموضوع ده مهم ليه؟ زي ما قلنا نحن محتاجين نترقى في مقامات العبودية المختلفة، وإن كل وقت وكل فترة زمنية إحنا محتاجين نفهم فيها إيه هي الأمور التعبدية اللي أنا محتاجها والأولى ليا في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، عشان إيه؟ عشان أعملها، عشان أقوم بيها. كرائم أموالي. نعم، جزاكم الله خير. فتلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص قوي على ده مع الصحابة، زي ما قلنا في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه رجل أو صحابي من الصحابة يقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل أو أي العمل أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، وآخر يقول بر الوالدين، يا رسول الله أي الأعمال أحب؟ قال الصلاة على وقتها، يا رسول الله أي الأعمال أحب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ده نتيجة اختلاف السائلين، ودي وجهة من الوجهات اللي العلماء اتكلموا فيها على اختلاف رد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. إن ما ينفعش يا جماعة فكرة الروشتات الدعوية أو الروشتات التربوية أو الروشتات الإيمانية اللي كتير مننا بيقع فيها، هي مش روشته، هو مش مساله ايه تيجي تعمل ده فاعمل كذا، صلي قيام ليل. هو عنده مشكله فعلا، محتاج ان لا انه مثلا يتوب، محتاج ان هو بلاش، ان الذنب ده مش ذنب علاجه علاج ايماني، وان كان هو جزء من العلاج، لكن العلاج الاكبر فيه هو علاج نفسي. فبالتالي الشخص اللي جاي ده المفروض يوجه لاخصائي نفسي ثم معاه بعض الاعمال الايمانيه اللي يقوم بها. وده عدنا بنتعرض له كتير جدا الفترات دي مع مسائل بقى السوشيال ميديا والمشاكل الايمانيه والتربويه اللي كانت بتيجي او اللي بتيجي من خلال ايه؟ الاحتكاك بهذا الامر. فبالتالي ان احنا نعرف ده في رحله السير الى الله عز وجل. ايه العمل اللي انت تدخل بيه على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه العمل الافضل ليك انت مع الله؟ مالكش دعوه بحد. عشان كده قصدنا ان احنا نقول اثر الامام مالك ان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح له في باب معين من الابواب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، ودي نقطه جميله قوي يا جماعه، عندما جاءه رجل يسأل قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الحال المرتحل. يعني إيه الحال المرتحل؟ ابن القيم بيقول أي كلما حل من عمل ارتحل إلى غيره. تاخد بالك؟ يعني أنت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا ان في اعمال خاصه بكل واحد، ومش معنى كده ان انت تترك باقي الاعمال. اجتهد ان انت يبقى ليك باع في جميع الاعمال، بس اعرف ايه الباب وايه العمل اللي ربنا فاتحه لك فيما بينك وبينه سبحانه وبحمده في رحله السير اليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله اي الناس خير؟ قال خير الناس اقرأهم واتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. وأوصلهم للرحم. ده مختلف عن واحد تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا بر الوالدين. واحد تالت الجهاد زي ما ذكرنا، واحد رابع، واحد خامس، واحد سادس. فينبغي إن احنا نقدم أو نفهم أو يبقى عندنا فقه في هذا الأمر حتى نستطيع أن نترقى في مقامات العبودية المختلفة في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. طيب النهاردة حبينا نقول ليه فقه المفضلة بين الطاعات مهم، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على توضيح هذا الأمر للصحابة رضوان الله عليهم. النقطة الثالثة أهمية فقه المفضلة بين الطاعات أو أهمية معرفة هذا الأمر على المستوى الدعوي وعلى المستوى الخطاب الدعوي. آخر نقطة حابب أن أنوه عليها وهي مسألة إن الناس اختلفوا كما ذكرنا في كلام الإمام الذهبي، إن الناس اختلفوا في مسألة الجمع ما بين الطاعات. إن في واحد يستطيع إنه يجمع بين الطاعات يا جماعة، فده ربنا ده فتح. إياك إن أنت تنظر لرزقه في هذا العمل أو في أرزاقه الإيمانية، فالأرزاق ليست مادية وحسب، ولكن في أرزاق إيمانية، أرزاق القرب من الله تبارك وتعالى. فخد بالك إن في واحد بيعرف يجمع، تلاقي واحد بيعرف اللهم لك الحمد يطلب علم ويشتغل في الدعوة وفي نفس الوقت هو بيكفل أسرته، وتلاقيه بيهتم ببر الوالدين وعنده صلة رحم. واحد ربنا سبحانه وتعالى يسر له هذه الأعمال، وفي واحد لا مش قادر يعمل ده. فبالتالي بيختار الأولى ليه والأكمل ليه والأفضل ليه في علاقته بربنا سبحانه وتعالى ويبدأ يشتغل عليه. وكان الأصل عندنا في هذا الأمر هو فهم دركات ودرجات هذه الأعمال، وده اللي هيجي معانا إن شاء الله الفترات الجاية كخريطة لهذه الأعمال ولهذه السلسلة. فهنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة عن مسألة تفاضل الأعمال أو الطاعات باعتبار جنس الطاعة نفسه، وباعتبار هي واجب ولا نفل، وباعتبار النية والإخلاص أو قوة الإخلاص فيها، وباعتبار حسن المتابعة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فضلا على مساله المداومه وتفاضل الاعمال باعتبار المداومه على هذه الاعمال. ونقطه مهمه جدا هنتكلم ليها هي مساله منزله هذه الاعمال ودرجتها عند ربنا سبحانه وتعالى. والنقطه الاخيره اللي احنا هنركز عليها قوي هي تفاضل الاعمال باعتبار الاحوال المصاحبه ليها والموازنه بين اسباب تفاضل هذه الاعمال. لما يحصل تزاحم اقدم ايه عن ايه؟ ايه الاولى بالنسبه لي في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي انا اعمله دلوقتي وايه اللي انا اخره وايه اللي انا اقدمه وهكذا. باذن الله سبحانه وتعالى من المره الجايه هنبدا في الكلام التربوي، الكلام الدعوي، الكلام الايماني اللي احنا محتاجينه في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. النهارده كانت مقدمه بسيطه عشان نفك بعض الاشكاليات ونقول اهميه الموضوع ده في رحله السير الله عز وجل، وايه اللي احنا هنستفيده لما نفهم هذا الامر ويبقى على بصيره من فقه المفاضله بين الطاعات في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وفي رحله السير الى الله عز وجل. لو في اي اسئله خاصه بالكلام اللي احنا قلناه النهارده او حتى اسئله ايمانيه عامه او خاصه باللي جاي ان شاء الله، او في اي اشكاليه او في اي استفسار عن امور قادمه، او حابين نقطه تانيه تضاف لهذا الكلام كاشكاليه او كرد على بعض الامور الخاصه بهذا الامر، معانا ان شاء الله ربع ساعه كده. وده هيبقى ان شاء الله يعني ترتيباتنا، اللقاء هيبقى ساعه الا ربع بإذن الله تبارك وتعالى، 45 دقيقة وربع ساعة أسئلة إن شاء الله. هناخد عايزين حلقات في المفاضلة بين طلب العلم الشرعي. إحنا هناخد هنا قواعد عامة حاكمة، واحنا من خلال القواعد دي هنجتهد ان كل واحد يبقى عنده الملكه العامه لتنزيل هذه القواعد على حاله الشخصي في رحله سير الله عز وجل، ايا كان الحال ده، سواء دعوي او تربوي او ايماني او طلب علم وهكذا. وده لا يخلو ابدا من المشوره الشخصيه من هذا الشخص لمن هو اعلم بحاله منه، لان الحاجات دي بتختلف من اشخاص، ما ينفعش فيها اجابه عامه. الله أعلم. إن شاء الله بإذن الله نحاول نعمل إسقاط على موضوع رمضان وكيفية المفاضلة فيه بين الأعمال إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نفسي أكون طالبة علم، إيه أول حاجة المفروض إن أنا أعملها؟ هو الأصل في طلب العلم حفظ القرآن ثم ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يسع المسلم جهل في أمور العقيدة وأمور الفقه إلى غير ذلك. فالأصل عندنا إن إحنا بنحفظ القرآن، وعلى حسب برضو الوقت، لأن مثلا ممكن ناس تكون مشغولة جدا عندها شغل كتير مش قادرة تحفظ القرآن أو تختم، فنقول احفظوا يا جماعة ما تيسر من القرآن اللي تقيم به العبادات، ثم ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن مثلا الأربعين النووية. ومع حفظ الأربعين النووية عشان تبقي عاملة شمولية لتصور الدين، لازم تتعلمي ما لا يسعك جهله من أمور العقيدة ومن أمور الفقه. وأنا بحب أزود عليها نقطة، ما لا يسع العابد جهله، أو ما لا يسع العبد السائل إلى الله عز وجل جهله في المعاملة مع الله. فبالتالي بحب أدخل فيها حتة كده في مسألة فقه معاملة ربنا سبحانه وتعالى، نحن نقرأ عن ربنا، نسمع عن ربنا عشان نعرف احنا بنتعامل مع مين. كتير مننا بينشغل في طلب العلم بأمور يعني أنا آسف ما بتكونش سبب في قربه من الله، بالعكس بتكون سبب في بعده عن ربنا سبحانه وتعالى. وأصل طلب العلم إن أنا أحصل به الخشية، أحصل به مقامات القرب، أفهم فيه أو أفهم به يكون وسيلة من وسائل فهمي عن ربنا، وإن أنا إزاي أوصل هذا الدين للناس، وإن أنا أستمسك بهذا الدين وأفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي به في حياتي. وأنا ما قلتش إن حفظ القرآن واجب يا جماعة. ازاي كيف نعرف ان هذا الباب خاص بنا؟ كثرة تنوع الاعمال، ان انا بضرب في كل عمل من هذه الاعمال بسهم ثم استشعر توفيق الله عز وجل. يعني في واحد مثلا في مسألة القرآن، وانا هرد على مسألة الدليل على ان القرآن واجب او مش واجب، في مسألة ان انا دلوقتي مثلا حاولت حفظ القرآن بكل الطرق وبكل الاسباب ومش قادر احفظ القرآن، فما اجيش اقول لا يا جماعة انا هو ده الباب بتاعي، انا هبقى معلم قرآن خالص. احفظ ما تيسر، ما تقيم به عبادتك بينك وبين الله عز وجل. طيب ما جيش حد ملوش في الفقه وفعلا حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة وراح لشيخ واثنين وثلاثة ولف ومش مفتوح له في الباب ده، ما جيش تقول له انت هتبقى فقيه. والعكس، في واحد ربنا فتح له في العبادة بس عنده الأساسيات بتاعت دينه، عارف عقيدته كويس، عارف ما لا يسع المسلم جهله في أمور الفقه، عارف الحاجات دي كلها، ولكن ربنا فتح عليه في قيام الليل وفي الذكر، ده بابه. هو بيلاقي نفسه في ده، ربنا شرح صدره لده، وفق لده، فتح عليه في ده. واحد ولا ده ولا ده ولا ده، ربنا فتح عليه صنايع المعروف والجري بقى. يعني انا اعرف واحد هو جزاه الله خيرا مستمسك بالفرائض، بيصلي الفرض الفرض وبتاع الكلام ده، ولكن ربنا ممكن ما يكونش بيصلي نوافل ولا بيقرأ قرآن كتير ولا بيقيم الليل ولا بيصوم، بس ربنا فتح عليه في العمل الخيري بشكل غير طبيعي، ده بابه. ما تجيش تقول له لا 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 لا، انت سيب بقى الصنايع المعروف او باب العمل الخيري ده واقعد بقى انت ايه علم الناس قرآن او حفظ الناس قرآن كده. يا ريت يكون ايه، طبعا مع الدعاء والاستفتاح بالله عز وجل وايضا سؤال يعني ايه الناس الاسبق مننا في هذا الطريق واللي عندهم باع في مثل هذه الله. ان شاء الله باذن الله نجتهد في مساله فقه الدعوه دي ان احنا نعمل عليها اسقاطات، وان كان هذا المقام ليس بمقام فقه دعوه. احنا ان شاء الله في سلسله تانية هنعملها اسمها سنه اولى دعوه، هتبقى الدفعه الثانيه ان شاء الله قريبا، ممكن نتكلم في بعض الامور اللي فيها ان شاء الله. دي اول محاضره ان شاء الله. حاضر، نتكلم عنها إن شاء الله. أكيد طبعا. إن شاء الله. طيب هي بس النقطة، بس عشان المسألة بتاعت حفظ القرآن واجب أو مش واجب، أنا لم أذكر ذلك، ما قلتش ان حفظ القرآن واجب، ولكن الاولى للعبد السائر الى الله عز وجل لما يجي هيشرع في طلب علم. اصل العلم هو العلم عن الله، ولن تجد اي كتاب يتكلم عن الله افضل من كلام الله عن نفسه في القرآن. فبالتالي كيف لسائر الى الله عز وجل يريد ان يتقرب الى الله وليس في صدره شيء من كلام الله؟ بتاع سيدنا عثمان، والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ازاي سائل الله عز وجل؟ مش بقول ان هي الفرضيه اللي هيبقى يأثم عليه لا لا لا، مش بتكلم كده، بتكلم في مساله يا جماعه المعامله مع الله عز وجل على الاقل خالص، جزء عامه وجزء تبارك، على الاقل خالص جزء عامه اللي تقيم بيه علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. لما تحب تناجي الله عز وجل، لما في مره ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ان انت تقوم تصلي ركعتين، هتصلي بايه؟ هتقف قدامه ازاي؟ وهكذا. وهذا ما نقصده. لو الزوجة لا تجد وقت للقرآن إلا بعد نوم زوجها وأولادها، وزوجها لا يريد أن تسهر وينهارها، فماذا تفعل؟ طيب هو يعني ايه السؤال كده؟ ممكن يكون فيه حاجة ناقصة. احنا ممكن نقول ايه؟ ان انت ممكن ما تسهريش، وفي نفس الوقت هذه الزوجة تقرأ القرآن بدون سهر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا وليكن انا زوجي نام واولادي ناموا، بدل ما هقعد ساعتين ثلاثة اقعد اقيم الليل وهقعد مش عارف، وده هيترتب عليه مثلا غضب من الزوج او حاجات تانية هتتعطل أو إلى آخره من أي مشابهات لذلك الأمر، أنا ممكن أقعد اللي هو من باب أحب الأعمال الله أدومه وأنقله، أقعد ربع ساعة، أقعد نص ساعة وبعد كده أنام، أو أخلي القرآن بالنهار أول ما أصحى من النوم، أو أصحى قبل زوجي وأولادي بربع ساعة بنص ساعة وأبدأ أعمل وردي في القرآن، أو اقرا وردي لو احنا لو انا حافظه للقران او في صدري شيء من القران وبراجعه، وانا مثلا في المطبخ بخلص الحاجات بتاعه المطبخ مش عارف بغسل بعمل الحاجات اللي هي الامور النسائيه دي، ابدا ارتل ايات القران والله اعلم. فيمكن الجمع، فيمكن الجمع مع الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره وقلبه لهذا الامر. طيب معايا شخص دائم بيسمع أغاني، هو مش مسألة إقرار على المنكر، خلينا يعني إيه ما نأمر بالمعروف، يعني نكلمها مثلا عن مسألة الصلاة اللي هو الفرض. عارفين إحنا يا جماعة فكرة إن لم تستطع أن تترك الذنب فزاحمه بالطاعة، أحيانا بيبقى منسوب الإيمان قليل عن أخذ قرار معين بترك معصية معينة، فأنا محتاج إن أنا أزود رصيد الإيمان، أزود رصيد الطاعات عشان اقدر اخد القرار ده. ودائما وابدا لما منسوب الايمان بيزيد في قرارات كتير الواحد بياخدها ما كانش يعرف ياخدها قبل كده، حتى لو ما كانش قبل كده عنده استعداد انه ياخدها زي موضوع الاذان. فبالتالي ان شاء الله ده ما يكونش فيه تقصير، ولكن اجتهدوا معاها في الامر بالمعروف بلطف ولين وحكمه ان هي تزود رصيد الايمان في قلبها. مثلا تعاونوا على صيام اثنين وخميس، تعاونوا على عمل تطوعي لو بينكم المساحه دي، كلموها في الفرائض في الصلاة مثلا لو ما كانتش بتصلي وهكذا. وهي الوحيدة لما هتجد ده خلوها مثلا تسمع حاجات اربطوها بحد من الدعاء مثلا طريقته واسلوبه قريب من الاسلوب اللي هي مثلا بتحبه مثلا او بتميل اليه في النقاش او في الاقناع وهكذا. ما معنى احفظ ما تيسر بما اقيم به عبادتي؟ يعني في واحد مثلا يستطيع ان هو يحفظ جزء عنه عشان يعرف يصلي بيه، يعرف يقوم بالليل، واحد تاني لا عايز يستزيد، عم طبرا قد سمع 10 اجزاء 15 جزء 20 جزء يختم كله، كل واحد وعلاقته الشخصيه بالله عز وجل. لكن ايه الحد الادنى؟ الحد الادنى ده برضه وكل واحد بعلاقته بربنا، في واحد الحد الادنى ما تقدرش تلزمه اكتر من خمس ست صور ده بيصلي بيها. هتقول له ده حرام عليك ان انت ما حفظتش اكتر من كده؟ مش حرام، بس خلاف الاولى بالنسبه له. ترك او ساب افضليه كبيره وثواب كبير عدى عليه بسبب يعني ايه بعد عن هذا الامر. كتير من العلماء والدعاة الربانيين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، لما بتيجي تستنصحه يقول لك انا لو رجع بيا الزمن كنت انشغلت بالقران، انا لو مش عارف عندي وقت فاضي هنشغل بالقران وهكذا. وكما قيل كل ما شغل عن القرآن أو شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. شغل المرأة لحاجتها له، هل الأولى التخلي عنه بعد التواجد في أماكن الفتنة مع التزام بالحجاب الشرعي؟ المسألة فيها تفصيل، ومثل هذه الأسئلة لا يعني لا أحب أن تجاب أو يجاب عنها على العام، لأن الأمر بيختلف من شخص لآخر، طبيعة الضرورة، طبيعة الفتنة، وهكذا. الله أعلم. إزاي أعرف ثغري بالضبط وأركز عليه؟ بسم الله. إزاي أعرف ثغري بالضبط وأركز عليه لأني مرتبطة بكذا حاجة وحاسة بتشتت وعدم إنجاز؟ الله المستعان. طيب، رقم واحد، التعوذ بالله عز وجل من شتات القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلوب، أو شتات القلب، أو شتات الأمر كما في رواية. فالاستعاذة والاعتصام بالله عز وجل إنه يصرف عنا ويعافينا من شتات الأمر وشتات القلب في رحلة السير إليه، دي رقم واحد. رقم اثنين، إيه أكتر، في زي ما قلنا إن في شخصية مؤهلاتها النفسية والعلمية والفكرية وقتية ليها مؤهلات كتير وموازنات كتير، يستطيع ان هو يجمع بين اكتر من حاجة. الشخص ده تيجي تقول له ركز، هو مش بتاع، عارفة، انا اسف في اللفظ باللغة المصريين، شخصية جوكر. الشخصية دي ما بيعرفش يركز في حاجة واحدة، بيعرف يعمل خمس ست اعمال مع بعضه وبينجح في كل حاجة. الشخص ده تقدر تقول له ركز في حاجة واحدة هتبقى بتظلمه. لكن في واحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبوء للصحابة مقاعدهم، إزاي؟ فلان، لا أحفظكم، ده سيدنا أبو هريرة، ده للحديث، سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن مسعود للقرآن، وسيدنا علي للقضاء، سيدنا عقبة بن عامر للإفتاء، وسيدنا خالد بن الوليد ده للجهاد، وسيدنا كل واحد ماسك حتة. ينفع نقول لسيدنا خالد سيب الجهاد وروح احفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها؟ ينفع نقول لسيدنا ابو هريره سيب الحفظ وسيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وروح بقى خليك مكان خالد؟ وهكذا. فعلى حسب طبيعه الشخص، فضلا عن طبيعه الاعمال، فضلا عن طبيعه المؤهلات وعوامل المحيطه بهذا الشخص. فبرضه انا اسف، ده سؤال عام ما اقدرش، او سؤال خاص ما اقدرش اجيب عليه اجابه عامه. كل اللي انا اقدر اقوله هي النقاط اللي انا بحطها كمؤشرات او كيعني ومضات عشان الشخص ده يعرف هو بتاع ايه. وممكن يبقى هو الشخص ده بتاع كل حاجه، ما فيش فيها مشكله، الشخصيه الجوكر. وممكن يكون لا، هو محتاج يركز. طب يحتاج يركز ازاي؟ انا ما اقدرش احددها، لان في عوامل وفي مؤثرات وفي امور تخفى عليا ان انا اقول الاجابه دي انت تعمل ايه او ما تعملش ايه، وهكذا. حتة بس عدم الإنجاز، أخشى إن ممكن تكون الأعمال دي أعمال كبيرة، طب قسميها، فخلي أعمال صغيرة بحيث إن أنت تحسي إن أنت خلصتي حاجة. أنا بدل ما أقرأ أو أجيب كتاب 2000 صفحة أو 1000 صفحة وأقول أنا ما حسيتش بإنجاز عشان أنا قريت 300 صفحة، في حين إن أنا لو كنت جبت كتاب في نفس الموضوع 200 صفحة وخلصته كنت أحس بإنجاز رهيب جدا وكنت هخش في كتاب تاني. يا ريت يكون المعنى واضح. والله أعلم. طيب، حتة الأذكار، جميل السؤال، جزاكم الله خير. هنا المفاضلة ما بين الأذكار هتيجي بقى في مسألة الوقت. مثلا إن أولى الأذكار في الوقت ده هي الأذكار بتاعة الصباح وأذكار المساء. طيب، أولى الذكر في الوقت ده إن أنا مثلا أقول، وليكن أنا دلوقتي هركب العربية، فأقول دعاء أو ذكر ركوب الدابة. هوصل أنا خايف مثلا من حد، فأقول دعاء الخوف من ذي سلطان مثلا، أو إذا خشيت أحد فتقول كذا. اللي هي الأذكار الموظفة، الأذكار صاحبة الأعمال المحددة أو المواقف المحددة. طب بعد كده، لا، الأولى والأكمل والأفضل في مسألة الأذكار إن أنا أشوف طبعا الأذكار اللي ليها فضل وثواب أعلى ثم الأدنى فالأدنى فالأدنى، والتنوع ما بين هذه الأفكار، فاجمع بين هذه الخيرات كلها. لكن الأول تعرف مسألة إن كل ذكر إيه وضعه أو إيه موضعه الحقيقي، ثم بعد كده تتنوع في الطاعات أو تتنوع في الأفكار في مسألة الأعلى فالأدنى، والله أعلم. وطبعا التنوع مهم، ودي من فقه التعامل مع الطاعة، التنوع في الطاعات أو التنوع في الأعمال. لما تيجي تشتغل على هذا البحث هتجد إن مسألة التنوع والتكامل، إن في أذكار أو في أعمال أو في بعض الأمور بتتكامل بعضها البعض عشان تزود رصيد الإيمان أو تبني صرح الإيمان داخل قلبك. وفي أعمال تانية لا، أنت محتاج تنوع فيها زي الذكر. وبرضه عشان أكون صادق، في واحد ربنا فتح عليه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيه ممكن يجيب له مثلا 10,000 15,000 في اليوم، 20,000 في اليوم. واحد فتح عليه في الاستغفار، واحد فتح عليه في التنوع يا جماعة، إنه بيعرف يتنوع أو ينوع الأفكار طول يومه. الله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا، حتى لا نطيل، إن شاء الله بإذن الله. الحل إن إحنا نحفظ حاجات صغيرة وناخد حاجات صغيرة. يعني أنا آسف، احفظوا آية، احفظوا آية، احفظوا أحاديث، وابدأوا بالأحاديث اللي هي متنها مش كبير، لا ضرر ولا ضرار. مثلا أحب الأعمال الله أدومه إن قلب، سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، اللي هو فيها سجع تخليك أنت إيه تعرف تحفظيه، وهكذا. وموجودة كتير منها في السنة، حتى حفظ القرآن زي ما قلنا، احفظي آية، آية واحدة هتلاقيها إيه ده آية وصعبة، وإزاي ده آية واحدة، احفظي آية واحدة أحسن ما احفظ خالص. نفس القصة بالنسبة لطلب العلم، خدي الحاجات الصغيرة، ما تاخديش حاجات كبيرة، ما تاخديش كتب كبيرة، خدي متون صغيرة أو كتب صغيرة وسهلة وبسيطة، وتأكدوا أو يعني كونوا على يقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. خلي دي قاعدة معانا وإحنا ماشيين في رحلة سير الله عز وجل. جزاكم الله خير، أعتذر عن الإطالة. جزاكم الله عنا خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.